أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب كشف الشبهات لفضيلة الشيخ الدكتور حمد الحويجري.
النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع الرجل يسأل ويخص هذا المكان بالذبح تبادر إلى ذهنه أن هذا المكان ربما يكون معظم من قبل أهل الشرك، إما أن يذبح فيه لغير الله أو فيه عيد من أعياد أهل الجاهلية، فسأل يتحقق، فقالوا له لا ليس فيه شيء من هذا، إذن ليس هناك محذور أو في بنجد. أما إذا كان المكان يذبح فيه لغير الله أو يعظم فيه غير الله عز وجل أو يعبد فيه غير الله عز وجل فلا يجوز أن يذبح فيه لله، لا يجوز أن يذبح فيه لله، فلا يأتي إنسان يريد أن يذبح في هذا المكان الذي مثلا عند القبر الفلاني، الناس يتقربون لصاحب القبر يقول لا أنا أريد أن أذبح لله لكن أذبح في هذا المكان، نقول لا يجوز. يقول والاستغاثة كلها لله، والاستغاثة أيضا نوع من أنواع العبادة، لا يجوز أن تصرف إلا لله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. لكن هذا في حال ما إذا كان المستغاث به إما غير حاضر كأن يكون ميت أو غائب بعيد ولا يسمع هذا الشخص، أو يكون حي حاضر لكن في أمر لا يستطيع عليه، كأن يستغيث إنسان بمخلوق موجود أن يغفر ذنبه أو يرد غائبه، نقول هذا شيء. لكن الاستغاثة بشخص حي حاضر قادر على أمر يستطيع عليه هذا الإنسان المستغاث به، هذا أمر مباح، والدليل على ذلك فاستغاثه الذي من شيعته هذا جائز. يقول وجميع أنواع العبادة كلها لله، خصص وعمم الشيخ رحمه الله، ذكر أمثلة الدعاء النذر الاستغاثة الذبح، ثم قال وجميع العبادة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل المشركين لأجل أن يصرفوا جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له. يقول وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وهذا تقدم الكلام عليه، أنهم كانوا يقرون ويعترفون ويظهرون هذا الأمر أنهم يوحدون الله عز وجل في ربوبيته، ومع ذلك لم يكونوا موحدين بهذا الشيء. كل هذا الكلام الشيخ الآن يؤكد عليه في هذه المقدمة للرد على مشركي زماننا، وأيضا للرد على جمهور المتكلمين الذين جعلوا غاية التوحيد أن تحقق توحيد الربوبية، هذه الغاية عندها، فإذا حققت توحيد الربوبية فقد حققت غاية التوحيد، وهذا كلام فاسد وكلام باطل، لأن تحقيق توحيد الربوبية تحصيل حاصل، لأن عموم الخلق على وجه العموم معترفون مقرون بهذا النوع من التوحيد، ولم ينكر هذا النوع من التوحيد إلا بعض شواذ الخلق كفرعون وأضرابه. يقول وأن قصدهم الملائكة والأولياء، هنا توقف،
وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون.
نعم. يقول وأن قصدهم الملائكة والأولياء، أي هؤلاء المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما صرفوا العبادة للملائكة والأولياء إلا لأجل ماذا؟ طلب الشفاعة والقربة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندهم، فهم عبدوا الملائكة وعبدوا الأولياء وعبدوا الصالحين لأجل طلب الشفاعة وطلب القربة عند الله عز وجل. يقول التقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، لم يشفع لهم هذا الأمر، لم تشفع لهم هذه الشبهة، يعني لم يكونوا مؤمنين بهذا الشيء. ولهذا الله عز وجل قال عنهم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني عندهم إيمان كما قال ابن عباس، عندهم إيمان أنهم آمنوا بأن الخالق هو الله، الرازق هو الله، المحيي هو الله، النافع هو الله، لكن أشركوا في العبادة. ولهذا قال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول: عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهو توحيد العبادة، هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادات الذي هو توحيد الألوهية. نعم.
وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك.
نعم. وإنما
يعنون بالإله ما يعني به المشركون في زماننا بلفظ السيد، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها.
نعم. يقول: وهذا التوحيد الذي هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، هو معنى لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة التي لأجلها خلق الله السماوات والأرض، ولأجلها خلق الله الجنة والنار، ولأجلها انقسم الناس إلى فريقين: سعداء وأشقياء، أولياء للرحمن وأولياء للشيطان. هذه الكلمة التي لا يعدلها شيء، أثقل شيء في الميزان، من قالها دخل الجنة. ما معنى هذه الكلمة؟ هذه الكلمة هي أول الأمر، أول موطئ يضع الإنسان قدمه في الإسلام بهذه الكلمة، وآخر ما يخرج به الإنسان من الدنيا بهذه الكلمة. في صحيح مسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا ثبت عند الترمذي أن موسى قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون أو يقولون ذلك. موسى أراد من الله أن يخصه بشيء من الذكر، فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله، فلو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع وعامرهن غيري في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، رجحت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن ما معنى لا إله إلا الله؟ هذا هو مربط الجنة، هذا هو محل النقاش، هذا هو محل الخلاف. ولهذا قال الشيخ: وهذا التوحيد، أي توحيد العبادة، توحيد الألوهية، الذي خالف فيه المشركون، الذي أنكره المشركون، الذي أباه المشركون، الذي قاتل الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين عليه، هو معنى لا إله إلا الله. لأن معنى لا إله إلا الله إيه؟ لا معبود بحق إلا الله، هذا المعنى الصحيح، لا كما يقوله المتكلمون وكما يقوله بعض الناس أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هذا كان يقوله المشركون، لكنهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. يقول: فإن الإله عندهم، عند من؟ عند المشركين، هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، لأجل التقرب، لأجل العبادة، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا. يقول: لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، لأن هذا معلوم عندهم وليس عندهم فيه ليس عندهم فيه اختلاف يعني تردد وليس عندهم فيه شك، بل كانوا يقرون ويعترفون بذلك. ولهذا لما كما في صحيح البخاري لما جاء صناديد قريش إلى أبي طالب وقالوا له يا أبا طالب هذا ابن أخي سفه أحلامنا وسب آلهتنا وفعل وفعل، فمره فليكف عنا ولنكف عنه، حل وسط. أبو طالب راق له هذا الحل الذي أتى به كبار قومه، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال هؤلاء كبار قومك يدعونك لكذا وكذا وكذا، فالتفت إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال لهم يا قوم أقول لكم كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم؟ قال أبو جهل كلمة واحدة نقولها ونقول عشرة أمثال، أن تريد منا كلمة لا نعطيك عشرة أمثال هذه الكلمة. فقال لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هل قالوها؟ فنفروا من عنده وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجيب. إذن أدركوا معنى كلمة لا إله إلا الله، معناها ترك جميع ما يعبد من دون الله، أن يتجردوا عن جميع هذه المعبودات التي يتقربون إليها من دون الله عز وجل. ولهذا أبوا أن يقولوا، يقول الشيخ لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق، ولهذا ما قالوا لا إله إلا الله. فلو كان معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محي إلا الله، لقالوها، لأنهم كانوا يعتقدون هذا الأمر ويظهرون هذا الأمر ويعترفون بهذا الأمر. يقول فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده، يعلمون أن الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر لمن؟ لله وحده، ليس عندهم شك في ذلك. كما قدمت لك وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. السيد عند بعض مشركي زماننا وفي هذه العصور المتأخرة هو الذي يصرف له العبادة، ولهذا عندهم السيدة زينب، السيد الحسين، السيد عبد القادر الجيلاني، السيد البدوي، السيد فلان فلان، السيد وهلم جر من الأسماء من الصالحين وغير الصالحين، هؤلاء الذين تصرف لهم العبادة، يصرف لهم الدعاء، يصرف لهم النذر، هذا هو الإله عند من؟ عند المشركين. هذا هو عين الإله عند المشركين، الإله عند المشركين هو الذي يتقرب له بأنواع العبادة. هؤلاء سموه سيدا. وعلى كل حال الأسماء لا تغير من الحقائق شيء، فقد يصطلح أهل هذا البلد على تسمية الخمر مشروب روحي، فهل يغير من حقيقة الخمر؟ هل ينقله من كونه خمر إلى كونه مشروب طيب؟ لا، يبقى خمر ويبقى حكمه وحكمه. ولهذا قال الشاعر تقول هذا جنى النحل تمدحه وإن تشاء قلت ذاقي الزنابيل، مدحا وذنبا وما جاوزت وصفهم والحق قد يعتريه سوء تعبيره. ولهذا أحيانا الآن نسمع تسمية المتمسك بالسنة إيش؟ متشدد، متطرف، متزمت، لا يغير من الحقيقة شيء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماه كفار قريش مجنون، كاهن، كذاب، شاعر، هل غير من الحقيقة الشيء؟ أبدا. لا يضر البحر أنسى ذاخرا الرمى فيه غلام بحجر. الحق هو الحق والباطل هو الباطل، حتى وإن سمي بأسماء حسن سموا الربا إيش؟ فوائد بنكية، هو ربا. سموا الزنا حرية شخصية، هو الزنا محرم. فهؤلاء سموا الشرك بأسماء وسموا هذه المعبودات بأسماء، سموا هذا سيد وهو معبود بحقيقة الأمر، سموه سيد وهو إله في حقيقة الأمر، لما صرفوا له العبادة جعلوه إلها من دون الله عز وجل، وسموه ما شئتم. يقول: فأتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد، وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا إيش؟ مجرد لفظها. التلفظ بالألفاظ دون إيمان بهذه الألفاظ وعمل بمقتضاها لا ينتفع به صاحبه. ما الدليل؟ ما الدليل على أن التلفظ بلا إله إلا الله لا ينتفع؟ نعم، طيب جميل. دليل آخر؟ أحسن. المنافقون يرددون لا إله إلا الله ربما عشرات المرات، فهل نفعتهم هذه الكلمة؟ لا، في الدرك الأسفل من النطق. إذن ليس المطلوب مجرد النطق، بل المطلوب العمل. ولهذا لاحظ كفار قريش كانوا أدرى وأعلم وأعرف، لما دعاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الكلمة، لو كان المسألة مجرد النطق لكما قال أبو جهل: نعطيك 10 كلمات 100 كلمة إيش يضرنا؟ لكن علموا أن المقصود من هذه الكلمة إيش؟ المعنى، التجرد التام من هذه الشركيات، إخلاص العبادة لله عز وجل وحده. ولهذا قال أهل العلم أن هذه الكلمة لا تنفع صاحبها إلا بإيش؟ بشروط 7. نعم، أحسن. في صحيح مسلم أن أسامة لحق برجل من المشركين، في رواية: لما حالت بينه وبينه شجرة قال الرجل: لا إله إلا الله. وفي رواية أنه فعل في المسلمين الأفاعي ثم قال لا إله إلا الله، فعاجله أسامة وقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فدعاه قال: أخذته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، ما قالها إلا خوف من السيف. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع يا أخي، هل لا شققت عن قلبه؟ من قال لك إنه قالها بلسانه؟ صحيح، لو أنه قالها بلسانه استحق القتل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا شققت عن قلبه؟ انتبه ماذا في قلبه، ما تصنع بلا إله إلا الله إذا أتت تحاج عن صاحبها يوم القيامة. فقال: يا رسول الله استغفر لي. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة: وددت أني لم أسلم إلا هذه الساعة. أقول: لهذا جعل العلماء شروطا للا إله إلا الله لا ينتفع صاحبها إلا بتوفر هذه الشروط. وقد يقول قائل: من قال أنه لا بد من وجود هذه الشروط؟ وما مستندكم وما دليلكم؟ أهل العلم لما وجد عند المتأخرين من يقول هذه الكلمة ويعمل بما يناقضها، جمعوا هذه الشروط من مجموع النصوص. سابقا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك حاجة لهذه الشروط، والسبب نعم يعرفون معنى هذه الكلمة وما مقتضاها، ولهذا المشركون أبوا أن يقولوا هذه الكلمة، لأنهم يعلمون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله تجردوا من هذه العبادات، تجردوا من هذه العادات، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم اتباع كامل، فأبوا أن يقولوها. لكن عند المتأخرين جهلوا معنى هذه الكلمة، فصار الواحد منهم يقول لا إله إلا الله ويرددها، ثم يأتي ويقول: يا سيدي فلان اشفي مريضي، يا سيدي فلان رد غائبي، يأتي ويذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يستغيث بغير الله. فأتى العلماء وجمعوا هذه الشروط من مجموع النصوص. الشرط الأول: العلم المنافي للجهل، والدليل على ذلك قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الشرط الثاني: وأيضا حديث معاذ كما في صحيح مسلم، عفوا عثمان كما في صحيح مسلم، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك. الدليل على ذلك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا. يقولها الإنسان مستيقنا بمدلولها أنه لا معبود بحق إلا الله، فإذا تبادر إلى ذهنه أدنى شك أن هناك من يستحق العبادة من دون الله لم ينتفع بلا إله إلا الله. وأيضا حديث ثابت في الصحيحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. اشترط ماذا؟ عدم الشك اليقين. الشرط الثالث القبول، نقولها على باختصار اختصارا للوقت. الشرط الرابع الانقياد. الشرط الخامس الإخلاص. الشرط عفوا الصدق. الشرط السادس الصدق. الشرط السابع المحبة. ولكل شرط من هذه الشروط أدلة من القرآن والسنة، فلا ينتفع إنسان بهذه الكلمة ويحصل له الأجر المرتب عليها وأعظم هذه الأجور دخول الجنة إلا بتوفر هذه الشروط والسلامة من الموانع. نعم.
والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه، فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، العجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني.
نعم، بيّن الشيخ هنا أن الكفار الجهال هؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة، ولهذا لم يتلفظوا بها وأبوا أن يقولوها وامتنعوا وصبروا على القتل، وما ذاك إلا لأنهم يعلمون أن معنى هذه الكلمة ترك ما يعبد من دون الله عز وجل وإخلاص العبادة لله عز وجل. يقول فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام، يقول أنا مسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ومع ذلك يعمل بما يناقض هذه الكلمة، فهو أجهل من كفار قريش بمعنى هذه الكلمة. كيف تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله؟ كيف تقول لا إله إلا الله وتدعو غير الله عز وجل؟ لو كنت تقول لا إله إلا الله حقا وأنت على علم بمعناها أنه لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله وحده عز وجل، لم تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. نعم.
والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله فلا خير.
نعم، وهذا هو الغالب على جمهور المتكلمين أنهم ذهبوا إلى أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، ولهذا الإله عندهم ليس المعبود، إنما الإله عندهم القدرة على الاختراع، كون الله عز وجل قادر على الاختراع هذا معنى الإله عندهم، وهذا لا يجوز شرعا ولا لغة، فإن الإله في اللغة مأخوذ من أله يأله فهو مألوه، أي عبد يعبد فهو معبود، وإله على وزن فعال، وما كان عند العرب على وزن فعال فإن معناه يأتي على وزن مفعول، إله أي معبود، مثل ركاب، ركاب على وزن فعال معنى مركوب، الركاب الذي يوضع على الراحل، كذلك الإله. هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الشرع فإنه لو كان معنى الإله القدرة على الاختراع ومعنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لكان المشركون مؤمنين وما قاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين.
نعم، قبل أن يبدأ الفائدتين يقول إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب، بمعنى تيقنت هذا الأمر وآمنت به أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون ويعترفون بتوحيد الربوبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتلهم إلا على توحيد الألوهية الذي هو توحيد العبادة بأن يخلصوا العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له، يقول وعرفت الشرك بالله الذي هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله أو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله عز وجل، يقول وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية تدل على شناعة هذا الذنب وعظم هذا الذنب وقدر هذا الذنب، ولهذا قال في الآية الأخرى ومن يشرك بالله إيش فقد حرم الله عليه الجنة، بل قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. المخاطب من؟ من المخاطب؟ المخاطب أفضل وأكرم وأشرف وأتقى عبد لله عز وجل، المصطفى عليه الصلاة والسلام، أتقى الخليقة لله وأعظم الخلق منزلة عند الله، أعظم من الملائكة، أعظم من آدم، من الأنبياء، ومع ذلك يقول الله عز وجل لئن أشركت. هذا افتراض، افتراض ممتنع لا يمكن تصوره، لا يمكن أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم الشرك، ومع ذلك لبيان خطورة هذا الذنب يقول الله عز وجل وأنت يا محمد بهذه المنزلة وبهذه المكانة وبهذا التقى لو وقع منك الشرك لم تنتفع بهذه الأعمال التي قدمتها. أعظم الناس ميزان يوم القيامة لئن أشركت إيه ليحبطن عملك وغيره من باب أولى، وما ذاك إلا لعظم هذا الذنب. ولهذا إبراهيم الخليل ماذا قال؟ ربي أجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. ولعظم هذا الذنب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر منه وأبدى وأعاد وبين وأوجز وفصل وعمم وخصص، بل إنه أحاط التوحيد ليس بسياج بل بعدة سياجات خشية أن تقع أمته في هذا الذنب. ونحن نلاحظ الجهل الذي وقع فيه بعض الناس، يعني نحن أحيانا نستعظم إذا انتشرت مثلا انتشر الزنا في بعض البلاد أو انتشر شرب الخمر في بعض البلاد، ولا نستعظم أن في هذه البلاد أضرحة تعبد من دون الله عز وجل، والزنا وشرب الخمر وأكل الربا كلها لا تساوي شيئا عند الشرك بالله عز وجل. يقول وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم ما هو دين الله، تقدم في أول الرسالة التوحيد. قلنا أن كل رسول أول ما يدعو قومه إلى تحقيق توحيد العبادة، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. إذن هذه الدعوة التي اتفقت عليها دعوات جميع الرسل، تحقيق توحيد العبادة لله عز وجل. يقول من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا. يقول الشيخ محمد رحمه الله في زمنه، ونحن أيضا نقول هذه الكلمة في زمننا، كثير من الناس يجهل أن هذا شرك، ولهذا تجد عندهم من العبادة ومن الصلاح ومن الحرص، بل عندهم من قيام الليل والصدقة والحج ومحبة الخير، ومع ذلك تجده يدعو غير الله عز وجل، يذبح لغير الله. في أحد أقطار العالم الإسلامي وافقنا مرة ليلة من الليالي التي يحيونها، فرأينا الناس والله لا نشبههم إلا بأيام الحج، السيارات والقطارات والباصات تأتي بأمم من الناس زرافات ليشهدوا محفل من محافل الشرك، كل يتقرب بما يستطيع، هذا ببقرة وهذا بشاة وهذا بمال لصاحب هذا الضريب في هذه المناسبة، شرك صراح. والسبب هؤلاء ما ينقصهم حرص لحب الخير، تجد الشخص منهم يكدح طوال السنة يجمع عدة دراهم لأجل أن يشتري ذبيحة يأكلها هو وأبناؤه، لا، ربما تمر عليه السنة والسنتين ما أكل اللحم، يجمعها لأجل أن يتقرب بهذه الذبيحة لصاحب هذا الضريح، وما ذاك إلا للجهل، يجهلون أن هذا شرك. ولهذا قال الشيخ وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا.
أفادك فائدتين، الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يظن المشركون.
لعلنا نتكلم عن الجزء من هذه العبارة ونرجع بقية الكلام للدرس القادم، لأن فيه مسألة سنقف عندها قليل وهي قضية العذر بالجهل وعدم العذر بالجهل. سأقف عند قوله الفائدة الأولى الفرح بفضل الله ورحمته. نعم، أعظم منه معاشر الإخوة يمتنها الله عز وجل على عبده المؤمن أن يوفق لماذا؟ للتوحيد. والله إنها لأعظم نعمة من الطعام ومن الشراب، بل كما قال الإمام ابن القيم في أول مفتاح دار السعادة بل أعظم نعمة من النفس المتردد في الجو الذي به قوام الحياة. لماذا؟ يقول رحمه الله لأنه إذا منع النفس عن هذا الجسد مات، لكن الذي يموت ما هو؟ الجسد، وإذا مات هو على التوحيد إلى الجنة إلى سعادة أبدية. لكن المشكلة إذا ماتت الروح بهذا الشرك، وهذا التوحيد الذي وفقت له وحرمه الآخرون ليس بذكائك ولا بمالك ولا بجاهك ولا بحسبك ولا بنسبك، حرمه أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنحه بلال الحبشي، إنما هو فضل ومنة من الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ابن القيم يقول الناس يولدون ولادة واحدة، والمؤمن الموحد يولد كم ولادة؟ ولادة. الولادة الأولى يوم أن خرج من بطن أمه حيا، وهذا يشارك الناس جميعا، يشارك المؤمن والكافر، يشارك البر والفارج، بل يشارك الحيوانات في هذه الحياة في هذه الولادة. أما الولادة الثانية وهي الخاصة به لما وفق لطريق الهداية، وهذه هي الولادة الحقيقية، لأن الله عز وجل قال أومن كان ميتا فأحييناه، أحياه بأن يأكل ويشرب؟ لا، وأحييناه فجعلنا، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج. ولهذا سمى الله عز وجل القرآن ماذا؟ روح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لماذا سمي روح؟ لأن الحياة الحقيقية متوقفة على هذا القرآن. ولهذا إذا وفقت للتوحيد وسلمت من الشرك الذي وقع فيه كثير من الناس، وأنت تراهم عن يمينك وشمالك يتخطفون، فاحمد الله على هذا، اشكر الله عز وجل على هذه النعمة، أكثر من شكر الله عز وجل بلسانك بقلبك بعملك على هذه النعمة التي لا يعدلها شيء. لأنك إذا مت على الشرك مآلك النار، خالد مخلد فيها أبد الآباد مهما قدمت على الله عز وجل من الأعمال. لكن لو قدمت عليه وأنت مرتكب للزنا، لشرب الخمر، للسرقة، حتى لقتل المسلم، الأمر سهل، أنت تحت مشيئة الله عز وجل، وإن دخلت النار تطهر ثم مآلك إلى الجنة. لكن لو قدمت على الله وقد ذبحت لغير الله أو دعوت غير الله، مت، نسأل الله السلامة، على أعظم ذنب عصي به الله عز وجل. ابن آدم في الحديث، ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني، لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة. إذن أعظم نعمة يمتنها الله عز وجل على عبده أن يوفق للتوحيد، وأن يوفق للمعتقد الصحيح. وأنتم ترون يا إخوان، هؤلاء الذين وقعوا في الشرك كما أسلف، هؤلاء لا ينقصهم حب للخير وحرص على الخير والبحث عن طريق الجنة، لكن لم يوفقوا، منعوا الهداية. يمنون عليك أن أسلموا، إيش؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. إذن المنة لله عز وجل أولا وآخرا، نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا التوحيد، وأن يوفقنا للمعتقد الصحيح حتى نلقاه، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السؤال طيب، أنا ألاحظ أن الأسئلة كلها للإخوة، طيب الأخوات لهم أسئلة وجوائز؟ المفترض يكون لهم هناك من يسألهم يوم ويوم، العدل قامت عليه السماوات والأرض، أو للذكر مثل حظ الأنثيين يومين ويوم. طيب، أقول يعني المفترض أنه يكون للأخوات نصيب من هذه الجوائز. نعم، طيب، سؤال الأخوات، تسألهم إحدى الأخوات، المفترض تتولى هذه المهمة إحدى الأخوات، تجهز سؤال وتطرح السؤال للأخوات ويعطون جائزة. طيب، المرة القادمة. طيب، جزاكم الله خير. السؤال يقول، من أولا عنده الاستعداد للإجابة قبل السؤال؟ نعم، من عنده الاستعداد؟ بقية الإخوة، طيب، أنا سأجعل لكم حرية اختيار الشخص، وأنا مني السؤال والإجابة، اختار أي شخص. طيب، من عنده الاستعداد؟ طيب، تفضل يا أخي. يقول السؤال، أنا بعطيك سؤال سهل بس بشرط أن تكون جائزة بيني وبينك. السؤال، ذكر أهل العلم شروط لا إله إلا الله، اذكر هذه الشروط واذكر دليلين على شرطين منها. لا لا، أكمل لنا السبع كاملة، حقيقة مركبة، إذا ذهب بعضها ذهب كلها. حبة باقي عندك اثنان. طيب استرح، قم الذي في الخلف، سؤال ثاني ليس هذا السؤال. تفضل. السؤال يقول: ما معنى الإله عند المتكلمين؟ خطأ. القدرة على الاختراع. طيب ناقش هذا القول، هل هذا القول صحيح لغة وشرعا؟ طيب عبد صلى الله عليه وسلم كفار قريش. طيب أحسنت، بارك الله فيك، تفضل. لا عاد جزاك الله خير. سؤال للنساء، هذا من الإخوة المنظمين، يقولون: والإجابة عند الأخت أم عبد الرحمن العيسى. سؤال نفس السؤال، نقول: شروط لا إله إلا الله، واذكري دليلين على شرطين من شروط لا إله إلا الله.
طيب. طيب هذا سؤال يقول: قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل غفران الشرك المقصود هنا في الدنيا والآخرة أم فقط في الآخرة؟
ما أدري ما مقصود الرجل الغفران هنا. الرجل إذا مات على الشرك فإن الله لا يغفر له هذا الشرك، أما إذا وقع منه الشرك في الدنيا ثم تاب منه غفر الله له، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن العاص: ألم تعلم أن التوبة تجب ما قبلها؟ وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا دون استثناء. فمن تاب من الشرك وصدقت توبته غفر الله له إن شاء الله.
بعض الناس يقول، أحسن الله إليكم، يقول بعض الناس يناظر في حديث المرأة التي من بني إسرائيل البغي أنها دخلت الجنة في سقياها الكلب، ولم يذكر في الحديث أنها كانت مؤمنة أم كافرة.
يقول ابن القيم رحمه الله حول قصة المرأة أن هناك الأصل فيها كونها دخلت الجنة أنها مؤمنة، لأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، وهذا الحكم ليس خاص بأمة محمد، لأنها المسائل الاعتقاد ومسائل الاعتقاد من المسائل التي اتفق عليها في جميع الشرائع. يقول ابن القيم رحمه الله: والعبرة ليس بذات العمل، لأن العمل ذاته حقير بسيط، امرأة سقت كلب، إنما العبرة بالإخلاص العظيم الذي قام بقلب هذه المرأة، فهو السبب الذي كان لمغفرة ذنبها. نعم.
يقول: يستدل البعض بجواز التوسل على حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به في المسجد الأقصى وشاهد الأنبياء ورأى موسى عليه السلام قائما يصلي عند الكثيب الأحمر وقوله صلى الله عليه وسلم ويستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.
أولا حياة الأنبياء في قبورهم ليست هي الحياة التي نعرفها الآن، حياة خاصة، وهذه الحياة لا يرتب عليها شيء من أحكام الدنيا، وليس في هذا دليل على جواز التوسل بهم، إذ لو كان التوسل بالأنبياء جائز لتوسل الصحابة بأعظمهم منزلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد نزلت بهم مرات شدة وحاجة، ومع ذلك لم ينقل عن أحد منهم أنه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل الدليل على خلاف ذلك لما نزل بهم الجد كما في قصة عمر المشهورة مع العباس عام الرمادة وخرجوا يستسقون، ماذا قال عمر؟ وأقره جمهور الصحابة على ذلك: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نستسقي بنبيك فتسقينا، أي نأتي إلى نبيك ونسأله أن يدعو لنا، وإنا نستسقي بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادعو الله عز وجل. فلو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته جائز لما عدل عنه الصحابة لا بالعباس ولا بغير العباس، فكونهم عدلوا للعباس وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنهم أجمعوا على أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يجوز. نعم الله أكبر.
يقول: ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل في الحديث وعامرهن غيري؟
وعامرهن أي وخالقهن غيري، هذا افتراض من الله عز وجل، أنه لو كان الخالق للسماوات والأرض غير الله عز وجل وكانت في كفة، وكلمة لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. نعم.
يقول: هل هذه العبارة صحيحة أن لا إله إلا الله هي الخروج من اليقين الفاسد إلى اليقين الصالح؟ وإذا لم تكن صحيحة فما وجه الخطأ؟ يقول: العبارة هي لا إله إلا الله هي الخروج من اليقين الفاسد إلى اليقين الصالح.
والله إن كان يقصد أن من مقتضى هذه الكلمة، من لوازم هذه الكلمة، من آثار هذه الكلمة أن الإنسان ينتقل إلى اليقين التام، إلى اليقين الصالح، إلى اليقين البين، فلا بأس. أما إن كان المطلق لهذه العبارة يقصد أن معنى لا إله إلا الله فهذا غير صحيح، لأن معنى لا إله إلا الله الذي ذكره أهل العلم والذي تشهد له اللغة معناه لا معبود بحق إلا الله. نعم.
يقول: ما رأيكم بهذه العبارة؟ يصعب تصديق إيمانهم بالربوبية أي الكفار كما يزعمون ونكرانهم للألوهية لله عز وجل لأنهما متلازمان.
لا، ليس في هذا صعوبة، الله عز وجل أخبرنا صراحة أنهم اعترفوا وأقروا بتوحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ هو أن توحد الله عز وجل في خصائص الربوبية، توحده في الخلق، الرزق، الأحياء، الإماتة، النفع، الضر، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، إيش؟ فسيقولون الله، قل من يرزقه من السماء والأرض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. نعم متلازمان، نعم نقول أن من وحد الربوبية يلزمه أن يوحد الألوهية، لكن لم يلتزم هذا الملزم. أنا أقول لك يلزمك إذا دخلت المسجد أن تصلي ركعتين، لكن هل يعني هذا أنه لا بد إذا دخلت المسجد يتحتم عليك أن تصلي ركعتين؟ ربما لا تصلي ركعتين. واضح؟ فنعم توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، ولهذا استدل الله عز وجل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية ليلزم هؤلاء بذلك، لكن هم لم يلتزموا بذلك فبقوا على الشرك وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز الدعاء عند الأضرحة وعند أماكن معينة
سؤال عام عند أماكن معينة يقصد بهذه الأماكن المعينة. أما الدعاء عند الأضرحة فأيضا فيه إجماع، فإن قصد دعاء صاحب هذا الضريح فهذا شرك صريح، وإن قصد دعاء الله عز وجل تحرى الدعاء عند هذا القبر لأنه مظنة الإجابة فهذا وسيلة من وسائل الشرك ولا يجوز. وإن دعا عند القبر للميت قصد هذا القبر ليسلم عليه ويدعو له فهذا سنة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم زار قبور البقيع ودعا لهم وسلم عليهم، وزار شهداء أحد وسلم عليهم ودعا لهم، وقال إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، وقال إذا زرتم القبور فقولوا، وأخبرنا عن السلام والدعاء المشهور. أما قصد أماكن معينة للدعاء فإن كانت هذه الأماكن مظنة بدعة فلا يجوز، وأما إن كان من الأماكن التي يتحرى فيها الإجابة كمن مثلا يقصد الملتزم لصنيع بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص وغيره فنقول لا بأس، كمن يقصد مكة مثلا للدعاء نقول لا بأس، يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا بأس، لكن والله يقصد مسجد الحسين أو مسجد السيدة زينب ويرى أن هذا المكان مظنة لإجابة الدعاء نقول هذا أمر مبتدع. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما معنى قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة والذي يفسرها بالرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟
الوسيلة، لفظ الوسيلة جاء في القرآن في موضعين، في قوله سبحانه وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله سبحانه في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ومعنى الوسيلة هنا كما ذكر المفسرون إيش؟ القربة. أما الوسيلة التي جاء ذكرها في الحديث وسألوا لي الوسيلة فالمقصود بها المنزلة العالية الرفيعة عند الملك، هذا على وجه العموم، والمقصود بها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم المنزلة عند الله عز وجل، وهي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، وهي تفسير قوله سبحانه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا كما في حديث أنس في صحيح البخاري. نعم.
يقول ما الفرق بين الألوهية والعبادة؟
الألوهية هي العبادة والعبادة هي الألوهية، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولهذا قلنا أن توحيد الألوهية يطلق عليه توحيد الألوهية ويطلق عليه توحيد العبادة ويطلق عليه توحيد القصد والطلب.
يقول هل يجوز أن أقول سوف أذبح عندما أنجح؟
إذا كان المقصود سأذبح شكرا لله عز وجل أتقرب إلى الله بهذا العمل شكرا له سبحانه، أو سأذبح وتصدق بلحمها على الفقراء والمساكين فلا بأس، هذا جائز، بل إذا لم يكن نذر فهو محمود، أما إن كان نذرا فهو مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. طيب نتوقف الأذان.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي.
قبل توقفنا، فإنك إذا عرفت أن الإنسان
قال فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المؤلف رحمه الله: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ذكر أهل العلم أنه ربما تكلم بالكلمة من سخط الله بكلمة الكفر فخرج بها عن دائرة الإسلام، كما حصل من النفر الذين في غزوة تبوك وكانوا يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أوسع بطونا ولا أجبن عند اللقاء، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا كما زعموا حديث يقطعون به عناء السفر. فأنزل الله عز وجل فيهم: قل أبالله ورسوله كنتم تستهزئون، إيش؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والقصة معروفة أنهم جاءوا يعتذرون فما قبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم. يقول: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. ولنا عند هذه الجملة وقفتان مهمتان، انتبه يا أخي. الوقفة الأولى العذر بالجهل. هل يعذر الإنسان بالجهل في مسائل أصول الدين؟ الجواب: نعم، وبالإجماع. قد يقول قائل: المسألة خلافية وفيها كتب وفيها رسائل. نقول: نعم، ليس هذا هو محل الخلاف. محل الخلاف من الذي يعذر، لكن ليس هناك من يخالف في أن الجاهل معذور، والأدلة في هذا صريحة. منها قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن. فلا يمكن أن تقوم لا يمكن أن يعذب هذا الشخص أو يؤاخذ إلا بعد أن تبلغه الحجة، وإلا كان فيه تكليف ما لا يطاق، وهذا ينزه الله عز وجل عنه. وأيضا قوله سبحانه: ومن يشاقق الرسول إيش من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اشترط الله عز وجل في ذلك شرط، ما هو؟ من بعد ما تبين له الهدى. أما قبل أن يتبين له الهدى فهو معذور بجهل. أيضا من الأدلة على أن الجاهل معذور قول الله عز وجل: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. ما كفرهم، ما قال استتابهم وأمرهم بالدخول في الإسلام من جديد، لا، عذرهم بماذا؟ بجهل، علما أنهم كانوا مع موسى، خرجوا معهم من مصر وصبروا على شدة فرعون، ومع ذلك لما جاوزوا البحر وجدوا أناس يعكفون على أصنام، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فعذرهم الله عز وجل بجهل. أيضا الحواريون أقرب الناس لموسى لعيسى، ماذا قالوا؟ وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم إيه؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة
من السماء. شكوا في إيه؟ في مقدرة الله عز وجل، فعذرهم الله بجهل. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي واقد الليثي بعد منصرفهم من غزوة أتوا على قوم من الكفار لهم سدرة، شجرة ينوطون بها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله إيش؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ استعظم هذا الأمر منهم، قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدك كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. وما كفرهم بذلك لأنهم جهلوا هذا الأمر. والأدلة في هذا كثيرة، أن الجاهل معذور. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله أن بلوغ الأحكام الشرعية للعباد شرط لإجراء العذاب عليهم. بلوغ الأحكام الشرعية شرط، لماذا؟ لإجراء العذاب عليهم. فإذا ما جهلوا شرائع الإيمان جملة ولم تبلغهم فهم معذورون جملة. يقول فإذا ما جهلوا شرائع الإيمان جملة ولم تبلغهم فهم معذورون جملة، وإذا علموا بعضها وجهلوا البعض الآخر عوقبوا على ماذا؟ على ما بلغهم، وعذروا على ما جهلوا. ويقول ابن القيم رحمه الله الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين، أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بموجبها، إذا جاءته الحجة أعرض عنها ولم يريدها ولم يسمعها فهذا يستحق العذاب. الثاني العناد بعد قيام الحجة وترك إرادة موجبها، فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد. يقول وأما كفر الجهل، هذا هو الشاهد، مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها، فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. إذن العبرة في العذر بالجهل أو عدمه ليس فقط أيضا بلوغ العلم، بل الفهم ومعرفة هذا الأمر. وإلا قد تبلغ الحجة هذا مثلا الأعجمي يسمع القرآن لكن لا يفهم معناه، فما فائدته؟ ولا فرق في العذر بالجهل بين دار الإسلام ودار الكفر. الدليل على ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بالجهل ولم يعذرهم، عذرهم أصحاب موسى مع موسى وعذرهم. وقد يعيش الإنسان في بلاد إسلامية لكن لا تكون عنده الأدوات والآلات التي يستطيع أن يعرف بها الحجة، وفي هذا أمثلة كثيرة معاشر الإخوة. لا نكلف الناس ما لا يطيقون، لنعذرهم كما أذرهم الله عز وجل، لكن لا يعني هذا أن هذا العمل ليس بكفر، كفر بالإجماع، قد يكون عمل هذا كفر، لكن هل هو معذور أو غير معذور؟ وإذا قلنا أنه معذور يعني أمره إلى الله، والصحيح في هذا وأمثاله أنهم يعاملون معاملة من؟ أهل الفترة. فهؤلاء إذا قدموا على الله عز وجل امتحنهم، لأنه إذا كان ولد وفتحت عيناه وعاش وتربى على أن هذا هو الحق، ولا يعرف إلا هذا الشيخ الذي هو سبب لضلاله، يقول له لا طريق لك إلى الله عز وجل إلا بهذا النوع من أنواع الشرك، أن تتقرب بالذبح أو بالدعاء لغير الله، ولا يعرف الحق، ولم يأته دعاة ولم يبينوا له. ولهذا نقول العذر بالجهل أمر مجمع عليه، لكن من الذي يعذر بالجهل؟ هذا محل خلاف ومحل اجتهاد. ولهذا ابن القيم يقول الصحيح أن العذر بالجهل يختلف، ما فيه أمر قاطع نقول هؤلاء يعذرون بالجهل وأولئك لا يعذرون بالجهل. اللي يعيش والله في الجزيرة العربية أو في المملكة أو في الكويت لا يعذرون بالجهل، والذي يعيش مثلا في أفغانستان أو في الجمهوريات الإسلامية هؤلاء يعذرون بالجهل؟ لا. ابن القيم يقول وعذر بالجهل يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال. فقد يعذر هذا الشخص في هذا البلد ولا يعذر الشخص الآخر، هذا قاعدة، هذا سمع الحق أعرض عنه، أما ذاك لا، لم يسمع شيء عن الحق، هذا يعذر وهذا لا يعذر، وهم يعيشون في بلد واحد. بقي عندنا مسألة مهمة، وهي قول الشيخ وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. حقيقة هذه الكلمة أشكلت كثيرا، وبعض من جنح إلى التكفير أو التسرع في التكفير من المتأخرين تمسكوا بهذه العبارة وتشبثوا بها ورددوها كثيرا، قالوا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب يرى أن الإنسان لا يعذر بالجهل ما دام أنه في بلاد المسلمين. أين كلامه؟ يريدون هذه العبارة وما وجدوا غيرها، هذه هي الكلمة الوحيدة التي تمسكوا بها. ونحن نقول أهل العلم خرجوا هذه الكلمة، يعني بحثوا لها عن مخرج، فقال البعض إن مقصود الشيخ هنا لا يعذر بالجهل الذي تكلم بالكفر الذي هو سب الله أو سب الرسول، لأن هذا لا أحد يعذر بالجهل، إذا كان الكافر لا يعذر بالجهل فكيف بمن يدعي الإسلام؟ لأنه ليس محل اشتباه، كونه يأتي الإنسان هذا ويسب الله أو يسب الرسول هذا لا يعذر بالجهل. من أهل العلم قالوا أن الشيخ محمد قال هذه الكلمة ويعني بها الذي ذكره ابن القيم، وهو كفر الإعراض، بمعنى أن يأتيه الحق فيعرض عنه محتجا بماذا؟ بالجهل، يقول أنا جاهل ولا أؤاخذ هذا الأمر. قالوا هذا يسمى كفر الإعراض، هذا الرجل أعرض، حالك كحال أحد بني عبد ياليل لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، قال والله لا أقول كلمة، إن كنت صادقا فأنت أعز في عيني من أن أكلمه، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أرد عليك، وأعرض وترك النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا لا يعلم، جاءه الحق فأعرض عنه واعتمد على الجهل. ومن أهل العلم قال أن هذه العبارة قالها الشيخ في الرسالة ألفها في أول حياته وتبين له فيما بعد الحق. نقول هذا الكلام لماذا؟ لأني الآن سأذكر لكم عبارات صريحة كثيرة عن الشيخ يصرح فيها بماذا؟ بالعذر بالجهل. ولهذا كان لزاما علينا أن نبحث عن هذه اللفظة عن مخرج، علما يا إخوان أننا لا ندعي العصمة لا في الشيخ محمد ولا في الأئمة قبل الشيخ محمد ولا في العلماء بعد الشيخ محمد، ولكن ما دام أن هناك محمل يمكن أن يحمل عليه هذا الكلام ومخرج يخرج عليه هذا الكلام فلا بأس. لكن عندنا نحن لا نقول أن الشيخ محمد معصوم عن الخطأ. وعلى كل حال كما أسلفت لكم مسألة من يعذر بالجهل ومن لا يعذر بالجهل مسألة اجتهادية اختلف فيها أهل العلم، ليست مسألة قطعية لأجل أن نبدع ونضلل من قال أن هذا لا يعذر أو هذا يعذر. إليكم بعض العبارات عن الشيخ التي ينبغي أن نحمل هذا الكلام الذي يعتبر من المتشابه بالنسبة للشيخ نحمله على ماذا؟ على المحكم. ويا إخوان كلام الأئمة والعلماء فيه محكم ومتشابه كما هي الحال في الآيات وفي الأحاديث، فالكلام المتشابه هو الذي لا يفهم أحيانا لأن التشابه أكثره تشابه حقيقي ولا تشابه نسبي. تشابه نسبي قد يشتبه على هذا الشخص ولا يشتبه على الشخص الآخر، فكيف نفهم هذا الكلام المتشابه؟ نحمل المتشابه على المحكم ويزول الاشتباه. فكما أن في القرآن آيات متشابهة وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث مشتبهة قد تشتبه على بعض الناس لكن في أحاديث محكمة تزيل هذا الاشتباه، كذلك كلام الأئمة أحيانا يوجد عندهم بعض الكلام المتشابه فلا بد أن نحمله على المحكم من كلامهم الآخر. يقول رحمه الله يقول في رسالة أرسلها إلى محمد بن عيد يقول اعلم أني عرفت بأربع مسائل وذكر الثالثة تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيه ومن عرف الشرك وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بإنكاره وأقر بذلك ثم مدحه وحسنه للناس، هذا هو الذي يكفر، وزعم أن أهله لا يخطئون. لماذا؟ لأنهم السواد الأعظم. وأما ما ذكر الأعداء، اسمع هذا هو الشاهد، وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة وأكفر الجاهل الذي لم يقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. كلام واضح صريح لا غبار عليه. ويقول أيضا رحمه الله في رسالة له إلى السويدي يقول وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره. وأكثر الأمة ليسوا كذلك. ويقول رحمه الله في رسالته إلى الشريف يقول وهذه صريحة جدا يقول وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل إيش؟ جهلهم وعدم من يفهمهم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل سبحانك، هذا بهتان عظيم. ونقل الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلاما جاء فيه، ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يشرع لأمته أن يدعى أحد من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، نعم، بلفظ الاستعانة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأحد السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل يعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وإن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشاهد: ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم وآثار الرسول في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقل الشيخ أبو بطين رحمه الله في رسالة له في معنى التوحيد قال بعدما ذكر شرك عباد القبور، قال: ولكن على ما قال الشيخ أي ابن تيمية لا يقال فلان كافر حتى يبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أصر بعد البيان حكم بكفره وحل دمه وماله. والنقول في هذا الباب كثيرة، وهذه مقولات صريحة لا تحتاج إلى زيادة بيان. فينبغي أن نحمل هذه اللفظة التي اشتبهت على بعض الناس على هذا الكلام الصريح، وبهذا نقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره من الأئمة والعلماء يعذرون بالجهل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك يقول: وقد يقولها أن يقول هذه الكلمة الكفرية وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى، كما يظن المشركون عندما زعموا أنهم لما صرفوا هذه العبادات لغير الله أنها إيش تقربهم إلى الله زلفى. يقول: خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك ما يخلصك من هذا وأمثاله، أي يخلصك من الشرك وأمثال الشرك. يعني إذا كان أصحاب موسى وهم مع نبي الله عز وجل وعاصروه وعاشروه وصحبوه وسمعوا منه وطالت ملازمتهم له، ومع ذلك نعم حصل منهم ما حصل، فكيف أن تأمن على نفسك وأنت تعيش في هذه القرون المتأخرة مع كثرة الفتن وكثرة من لبس الحق أو لبس الحق بالباطل؟ نعم.
واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم.
نعم. يقول: واعلم رحمك الله أن الله تعالى بحكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض إيش زخرف القول غرورا. يقول: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هذه توطئة وتمهيد أن من دعا إلى هذا التوحيد ومن تمسك بهذا التوحيد فلا بد أن يكون له إيش أعداء، سنة الله عز وجل في عباده، ولهذا الأنبياء لما جاءوا بهذا التوحيد صار لهم أعداء، وبناء على ذلك هؤلاء الأعداء أيضا لا بد أن يكون لهم حجج ولهم شبه، ليست تسمى حجج، في واقع الأمر أنها شبه عقلية وأحيانا شبه نقلية، فعليك الاستعداد لردها ودحضها. وهذا ما سيعمله الشيخ هنا، سيورد أبرز وأعظم شبه هؤلاء المشركين في هذا الزمن الذين يتقربون بأنواع القربات غير الله عز وجل، لهم شبه ويريدونها على الموحدين. سيذكر هذه الشبه وسيرد عليها شبهة شبهة. نعم.
إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
نعم. يقول إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا أراد الله إظهار الحق هيأ له أعداء يعادونه فيظهر هذا الحق. ولهذا لما جاء الأنبياء بالحق هيأ الله عز وجل لهؤلاء أعداء ليظهر ويبين الحق. فحتما ولزاما سيكون لك أعداء إذا تمسكت بهذا التوحيد. أنت لست بدعا من أمر، الأنبياء والرسل الصالحون أهل العلم لما جاءوا بهذا الحق صار لهم أعداء. ما العمل إذن؟ لابد من الاستعداد لهم، الصبر على أذاهم، ومقارعة الحجة بالحجة والبيان. ولهذا قال عليك، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين. لا بد أن تتسلح بسلاح العلم لأجل ماذا؟ نعم، رد هذه الشبه. أنت يكون لك أعداء حسنا، فإذا لم تكن متسلح بالعلم ربما هزمت، بل ربما انجرفت ونكصت عن هذا الطريق الذي بان لك. وهذه حال بعض الناس الذين واجهوا بعض الشبه وليس لديهم سلاح يقابلون به هذه الشبه، انجرفوا وانحرفوا. وما أكثر من انحرف في وقتنا هذا وقبل هذا الوقت. عمران بن حطان رأس من رؤوس الخوارج، هو الذي يقول يمدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشقى الناس عاقر ناقة صالح وقاتل علي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشقى الناس، وفي رواية أشقى الأمة. ويقول عبد الرحمن ويقول عمران بن حطان يمدح هذا الشقي، يقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أزكى البرية عند الله ميزانا. هذا الرجل عمران بن حطان كان من أهل السنة، وتزوج ابنة عم له كانت خارجية بقصد أن يهديها لمنهج أهل السنة، لكن لم يكن متسلح للعلم فغلبته وأضلته. كذلك الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان ناظر السمنية فرقة من فرق الهند ملحدة لا تؤمن إلا بالحواس، وكان هذا في بداية أمره. قالوا له: هل رأيت ربك؟ قال لا. هل شممت ربك؟ قال لا. هل لمست ربك؟ قال لا. هل سمعت ربك؟ قال لا. قالوا: إذن تعبد عدم. فاحتجب عن الناس 40 ليلة لا يشهد لا جمعة ولا جماعة، ثم خرج على الأمة بهذا المذهب الفاسد الخبيث. لبس عليه لأنه لم يتسلح بالعلم. فأنت أيها الموحد لا بد أن تتسلح بالعلم لتواجه هؤلاء الذين قال شيخهم وكبيرهم وقائدهم ماذا قال لله عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. يقول: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجده وبيناته فلا تخف ولا تحزن. لماذا؟ لأن شبه هؤلاء ظاهرة البطلان ولله الحمد. ولهذا قال الله عز وجل عنهم: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ما معهم حقائق وحجج، لكن ينبغي أن نستعد لهذه الشبه لنرد عليه. نعم.
والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين. قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
نعم، وهذا من رحمة الله عز وجل أن العامي الموحد يغلب أمة من هؤلاء. لماذا؟ لأن أولئك ما معهم حجج، ما معهم إلا شبه، فإذا قوبلوا بالقرآن بالسنة بالحجج الظاهرة بطلت حججه، وهي كما قال الإمام الخطابي: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. والدليل على أن العامي من أهل السنة يغلب أمة من هؤلاء قول الله عز وجل: ولا نشك في صدق وعد الله عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسل إن الله لقوي عزيز. فالغلبة والنصرة
تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.